الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله عز وجل من الأحكام المتعلقة بالإحرام وما يتصل به من المسائل في سياق قراءتنا لتلخيص أحكام الحج والعمرة من خلال كتاب النبذة في أحكام الحج والعمرة. فنسأل الله الإعانة والتسديد والتوفيق إلى الصواب في القول والعمل، ومن كان عنده سؤال فليكتبه نجيب عليه إن شاء الله تعالى في آخر المجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله: الفصل الأول، فضائل الحج والعمرة وحكمهما. المبحث الأول: فضائل الحج والعمرة وصفة الحج المبرور. خص الله الحج والعمرة بفضائل كثيرة ومزايا عديدة، أذكر فيما يلي أبرزها دون إحاطة بها مبتدئا بالفضائل الخاصة بالحج. الأولى أن خطاب الله في فرض الحج جاء عاما للناس كافة. الثانية أن الله تعالى كلف خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يعلم الناس بفرضيته ويدعوهم إلى قصده. الثالثة أن الحج والعمرة طهرة للعبد من الذنوب والخطايا. الرابعة أن جزاء الحج المبرور وثوابه الجنة. الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الجهاد. الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الحج جهادا، والجهاد ذروة سنام الإسلام. السادسة أن المتابعة بين الحج والعمرة سبب لنفي الفقر. السابعة أن العمرة مكفرة للخطايا الواقعة بينها وبين العمرة التي تليها. الثامنة أن الحج والعمرة يجتمع فيها أنواع العبادات القلبية والمالية والبدنية.
هذه المسائل مما يتعلق بفضائل الحج والعمرة كلها دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. والحج فريضة فرضها الله تعالى على الناس منذ سالف الزمان، فليست من خصائص هذه الأمة أو مما شرعه الله تعالى لأمة الإسلام، بل هو امتداد لما فرضه الله تعالى وندب إليه الناس من سالف الزمان. ففي الصحيح، ففي قول الله جل وعلا ما يدل على ذلك في ما ذكره من قصة بناء هذا البيت، حيث قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، وأذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ففرض الحج من ذلك الزمان، فكل من أتى البيت فإنه مجيب لنداء إبراهيم عليه السلام وإعلامه ما فرض الله تعالى على الناس من قصد هذه البقعة المباركة. ومن فضائله أنه سبب لحط الذنوب والخطايا، فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وجاء في فضله أنه من حج فليس له جزاء إلا الجنة، لكنه قيد ذلك بالحج المبرور. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فذكر في هذا الحديث فضيلة العمرة وفضيلة الحج، وهما مشتركان في حط الخطايا والذنوب، لكن بينهما فرقا في أن الحج يحط جميع الذنوب والخطايا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: رجع كيوم ولدته أمه. أما العمرة فإنها تكفر الخطايا ما بينها وبين العمرة التي سبقتها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وزاد الحج فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كل هذه فضائل دل عليها قول الله عز وجل، ودل عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تحث النفوس وتنشطها إلى هذه العبادة الجليلة والعمل الصالح.
وقد تنوعت كلمات العلماء في بيان وصف الحج المبرور، فقيل الذي لا يخالطه شيء من المأثم، وقيل المتقبل، وقيل الذي لا رياء فيه ولا سمعة. والحج المبرور ما جمع الأوصاف الآتية: الوصف الأول أن يكون الحج لله خالصا، الوصف الثاني أن يكون الحج وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو القدوة والأسوة، الوصف الثالث أن يأتي في حجه بالفرائض والواجبات سواء ما كان منها متعلقا بالحج أو ما كان منها عاما كأداء الصلاة، الوصف الرابع أن يجتنب في حجه المحرمات سواء منها ما كان متعلقا بالحج كمحظورات الإحرام أو ما كان منها عاما كالغيبة والنظر المحرم وأذية الخلق، الوصف الخامس أن يكون الحج من مال حلال طيب.
هذه الأوصاف الخمسة يتحقق بها وصف الحج المبرور الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والذي قال فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل العمل، وأنه من أفضل الأعمال عندما سئل عن أي العمل أفضل، فكان من سياق الأعمال التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في جواب ما أفضل الأعمال أو ما أحبها إلى الله، قال: حج مبرور. فالحج المبرور ما جمع هذه الخصال الخمسة أو هذه الأوصاف الخمسة: أن يكون لله خالصا، وأن يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يأتي المؤمن فيه بالواجبات التي فرضها الله تعالى عليه عموما كأداء الصلوات ونحو ذلك، وخصوصا فيما يتعلق بواجبات الحج وفرائضه. والوصف الخامس الوصف الرابع والوصف الرابع الذي يتحقق به وصف الحج المبرور: أن يجتنب المحرمات عموما والمحرمات المتعلقة بالإحرام. وأما الوصف الخامس فهو أن يكون الحج من مال طيب حلال، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الخمس حقق وصف الحج المبرور الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فبر الحج بإخلاصه وبمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبفعل الواجبات عموما والواجبات الخاصة بالحج وبترك المحرمات عموما والمحرمات الخاصة بالحج، وأن يكون من مال طيب حلال. فمن اجتمعت في هذه الأوصاف الخمسة كان حجه مبرورا. نعم.
المبحث الثاني: حكم الحج والعمرة وفورية. أولا: حكم الحج. الحج ركن من أركان الإسلام دل عليه الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، وقد فرض الله تعالى على المستطيع من الناس مرة في العمر، ولا خلاف بين أهل العلم في فضيلة المبادرة إلى الحج بعد اكتمال شروط وجوبه، إلا أنهم اختلفوا في صفة وجوب الحج، هل هي على الفور، هل هي الفور أم على التراخي، ولهم في ذلك قولان. القول الأول أن وجوب الحج على الفور، فمن توافرت فيه شروط الوجوب لم يجز له تأخيره، بهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد. القول الثاني أن وجوب الحج موسع على التراخي، فيجوز لمن توافرت فيه شروط الوجوب أن يؤخره، وهذا قول الشافعي وغيره والأقرب من هذين القولين أن وجوب الحج على الفور، فمن اكتملت فيه شروط الوجوب وجب عليه أن يبادر إليه، والله أعلم.
هذا في بيان حكم الحج، وأنه فرض فرضه الله تعالى على الناس، وهو ركن من أركان الإسلام. أما كونه فرضا على الناس فقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما كونه ركنا من أركان الإسلام ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم رمضان. فهذا بيان أن فهذا بيان لمنزلة الحج ومرتبته في الفرائض، وأنه ركن من أركان الإسلام ودعامة من دعائمه العظام، وقد فرضه الله تعالى على الناس مرة واحدة، كما دل على ذلك ما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ثم سأله رجل فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى كرر السؤال عليه صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فدل ذلك على أن فرض الحج مرة في العمر، وهذا محل اتفاق وإجماع، لا خلاف بين العلماء أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. وأما ما يتعلق بصفة هذا الفرض، أي هل هو واجب على الفور أم على التراخي، للعلماء في ذلك قولان، والذي عليه الجمهور أن فرض الحج واجب على الفور، يعني العلماء بذلك أنه من اكتملت فيه شروط الوجوب وجب عليه أن يبادر إلى إبراء ذمته بحج البيت في زمانه المشروع. هذا معنى قول العلماء إن الحج واجب على الفور، أي أنه يجب على من اكتملت فيه شروط الوجوب أن يبادر إلى إبراء ذمته، وقد دلت على ذلك الأدلة، ومنها أن الأصل في الأوامر أن يبادر إليها المؤمن على الفور، هذا من حيث الأصل في كل الأوامر، وقد جاء ذلك خاصا في الحج بمبادرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج، وكذلك بأمره صلى الله عليه وسلم أن يتعجل الحاج إلى الحج كما في السنن والمسند من حديث عبد الله بن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل إليه. وهذا يدل على وجوب المبادرة إلى الحج. نعم.
ثانيا حكم العمرة. اتفق العلماء على أن العمرة مشروعة وأنها عمل صالح، لكنهم اختلفوا هل هي واجبة أم سنة على قولين في الجملة. القول الأول أن العمرة واجبة كالحج مرة في العمر، وبهذا قال جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وجابر، وقال به عطاء وطاووس والحسن وابن سيرين، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، ونسب هذا القول لمالك. القول الثاني أن العمرة سنة وليست واجبة، وبهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور والنخعي، وإليه ذهب مالك في المشهور عنه، وهو قديم قول الشافعي ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية. والأقرب من هذين القولين أن العمرة ليست واجبة، والله أعلم.
هذا فيما يتعلق بحكم العمرة. لا خلاف بين العلماء في أن العمرة من الأعمال الصالحة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن القرآن والسنة دل على مشروعيتها، فقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعمرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فهذه النصوص دالة على مشروعية العمرة. أما ما يتعلق بمنزلة العمرة في الأحكام الشرعية، هل هي واجبة أو مستحبة، فللعلماء في ذلك قولان. أكثر أهل العلم على أن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج، واستدلوا بأدلة عامة وخاصة. أما العامة فأدلة الحج، وقالوا إن العمرة حج أصغر، وخاصة فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة في قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الحج عن أبيه والعمرة لما كان عاجزا، فقال: حج عن أبيك واعتمر. وكذلك في حديث الصبي بن معبد حيث جاء إلى عمر يسأله قال: إني كنت امرأ نصرانيا فأسلمت ووجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال: هديت إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من قال بالاستحباب، فقالوا إن الأدلة الواردة تدل على المشروعية، لكنها لا ترقى ولا تقوى في إثبات الوجوب. فلو كانت العمرة واجبة لجاء بيانها على وجه لا يلتبس ولا يخفى. وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك، ورواية في مذهب أحمد، وهو قديم قول الشافعي أن العمرة سنة وليست واجبة. وعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يعتمر ولو مع حجته عمرة واحدة، فإن ذلك مما يدرك به الخير ويخرج به من اختلاف العلماء في مسألة وجوب العمرة. نعم.
المبحث الثاني شروط وجوب الحج وضابط الاستطاعة. أولا شروط وجوب الحج. لا خلاف بين أهل العلم أنه يشترط لوجوب الحج خمسة شروط.
خمسة.
لا خلاف بين أهل العلم أنه يشترط لوجوب الحج خمسة شروط، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. وقد اختلف العلماء في حقيقة الاستطاعة التي يجب بها الحج وشروطها على قولين، بعد اتفاقهم على أن من أوصاف الاستطاعة المشروطة للوجوب القدرة بالبدن. القول الأول استطاعة. القول الأول الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة، وبهذا قال جماهير أهل العلم، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم، قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم. القول الثاني الاستطاعة هي القدرة على الوصول إلى البيت بلا مشقة زائدة، وبهذا قال مالك وبعض أهل العلم. والأقرب في ضابط الاستطاعة التي يجب بها الحج أنها القدرة البدنية والمالية التي يتمكن بها من الوصول إلى مكة وفعل المناسك والرجوع إلى بلده دون مشقة زائدة.
لما كان الحج واجبا فإن العلماء بيّنوا شروط الوجوب، يعني ما هي الأوصاف التي لا بد من توافرها حتى يثبت الوجوب في حق المكلف، والاتفاق منعقد على أن شروط وجوب الحج خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ، وهذه الشروط الثلاثة متفق عليها في كل العبادات، فإنه لا يجب شيء إلا بتوافر من العبادات إلا بتوافر هذه الشروط الثلاثة. واختص الحج بشرطين زائدين، الشرط الرابع الحرية، وأما الشرط الخامس الاستطاعة، وهو الذي ذكره الله تعالى في آية فرض الحج في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة لا خلاف بين العلماء في أن من أوصافها القدرة على الوصول إلى البيت ببدن سليم، لا خلاف بين العلماء في أن الاستطاعة تشمل القدرة البدنية، أي أن يكون الإنسان قادرا ببدنه على الوصول إلى البيت الحرام وفعل المناسك والرجوع إلى أهله، هذا لا خلاف بين العلماء في أنه من أوصاف الاستطاعة التي يثبت بها وجوب الحج. وأما ما يتعلق بالقدرة المالية فهذه ترجم عنها العلماء فيما يتعلق بملك الزاد والراحلة، ولهذا انقسم أهل العلم فيما يتعلق بملك الزاد والراحلة هل هو شرط لوجوب الحج والعمرة على قولين، فالجمهور على أن ملك الزاد والراحلة شرط لوجوب الحج والعمرة على القول بوجوب العمرة، وذهب الإمام مالك وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا يشترط ملك الزاد والراحلة، بل المطلوب هو القدرة على الوصول إلى مكة وأداء المناسك والرجوع إلى بلده دون مشقة ولا كلفة زائدة، سواء كان براحلة أو بدون راحلة، سواء كان يحتاج إلى تزود أو لا يحتاج إلى تزود. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو أن القدرة التي جعلها الله تعالى شرطا لوجوب الحج هي التمكن من الوصول إلى البيت الحرام وفعل مناسك الحج والرجوع إلى بلده من غير مشقة زائدة ولا كلفة خارجة عن المعتاد، هذا ضابط الاستطاعة التي إذا توفرت وجب بها الحج. فالخلاصة أن شروط وجوب الحج خمسة: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة. فإذا توافرت هذه الشروط وجب على المكلف أن يبادر إلى الحج، وهو ما يتعلق بمسألة وجوب الحج على الفور. فيما يتعلق ب من كان قادرا بماله دون بدنه، أي أنه عاجز في بدنه لكن عنده قدرة مالية على الحج، هل يجب عليه الحج أو لا؟ للعلماء في ذلك قولان، فمذهب الإمام الشافعي وأحمد أنه يجب عليه الحج في ماله، أي أن يقيم من يحج عنه بماله. واستدلوا لذلك بجواب النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألت في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجب الحج لمن كان عاجزا، على من كان عاجزا ببدنه، أنه لا يجب الحج على من كان عاجزا ببدنه ولو كان قادرا بماله، لأن الأصل في الاستطاعة هو القدرة من المكلف نفسه لا القدرة بماله. والأقرب من هذين القولين هو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد من وجوب الحج على المستطيع بماله إذا كان يجد من يحج عنه. نعم.
ثالثا، اشتراط المحرم للمرأة. اختلف العلماء في هل وجود المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة، فلهم في ذلك قولان في الجملة. القول الأول أن وجود الزوج أو المحرم شرط لوجوب الحج، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. القول الثاني أن وجود الزوج أو المحرم ليس شرطا لوجوب الحج، وهذا مذهب المالكية والشافعية. والأقرب من هذين القولين هو أن وجود زوج أو محرم بالنسبة للمرأة شرط لا تتحقق الاستطاعة في الحج إلا به، سواء أقيل بأنه شرط وجوب أم شرط أداء.
هذا فيما يتعلق بوجوب الحج على المرأة. الأصل في الأحكام استواء الرجال مع النساء، إلا ما دل الدليل عليه مما يخص الرجال أو يخص النساء، وإلا فالأصل أن الأحكام واحدة في حق الرجال والنساء، هذا هو الأصل الذي يستصحب في الأحكام الشرعية. والله تعالى قد قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا شامل للرجال والنساء. إلا أن العلماء اختلفوا في ما يتعلق بوصف الاستطاعة في قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهل من الاستطاعة فيما يتعلق بحج المرأة أن تجد محرما أو زوجا يصاحبها في الحج أو لا؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذلك ليس شرطا، بل إذا استطاعت المرأة أن تصل إلى مكة وتؤدي المناسك ولو لم يكن معها محرم فإنه يجب عليها الحج ما دامت قادرة على ذلك. وقال آخرون: بل ذلك من شروط الوجوب، فإنه لا يجب الحج على المرأة إلا أن تجد محرما، وذلك أن المرأة منهية عن السفر من دون محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابن عباس: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقالوا إن هذا يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع من يصحبها من محارمها، والمحرم هو الزوج أو من تحرم المرأة عليه على التأبيد، هذا هو المحرم. الزوج أو من تحرم عليه المرأة على التأبيد، سواء كان التحريم بنسب أو كان التحريم لسبب، بنسب كأخيها وأبيها وابنها وعمها وخالها، وبسبب كالأخ من الرضاع والأب من الرضاع والابن من الرضاع، فهذا تحريم لسبب. والأقرب من هذين القولين أنه لا يجب الحج على المرأة إلا أن تجد محرما، لكن لو أن المرأة حجت من غير محرم فحجها صحيح وتبرأ به الذمة، لكن الوجوب لا يتوجه إليها إلا أن تجد محرما. سواء قيل إن حج المرأة، سواء قيل إن اشتراط المحرم شرط لوجوب الحج، أو قيل إنه شرط للأداء، لا فرق في ذلك بين القولين من حيث أنه لا يلزمها إلا بوجود محرم. نعم.
الفصل الثاني: المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو الزمان والمكان المضروب للفعل. فمواقيت الحج هي زمان أعمال الحج وأماكن الإحرام به، وقد جاء بيان تلك المواقيت زمانا ومكانا في الكتاب والسنة. المبحث الأول: المواقيت الزمانية. أولا: أشهر الحج هي الزمان الذي يحرم فيها بالحج وتقع فيها أعماله، والأصل فيها قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. أما الإحرام بالحج قبل أشهره، فجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه مكروه وينعقد، وقيل بل لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره ولا ينعقد، وهذا قول عند المالكية، وبه قال الشافعية وهو رواية عن أحمد، وهذا أرجح القولين، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. ثانيا: زمن العمرة. ليس للعمرة ميقات زماني كالحج، فالعمرة مشروعة في العام كله، فتستحب في كل أيام السنة، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: تكره العمرة في 5 أيام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق.
المواقيت جمع ميقات، وهو في الأصل مأخوذ من الوقت وهو الزمان، لكن العرب وسعوا استعمال هذا اللفظ فأطلقوه على كل معين محدد سواء كان زمانا أو مكانا، ولذلك المواقيت تشمل أمرين: زمن الحج والعمرة، ومواضع الإحرام بالحج والعمرة. وليعلم أن المواقيت التي تتعلق بالحج نوعان: ميقات زماني وميقات مكاني. أما الميقات الزماني فقد ذكره الله تعالى في القرآن في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فبين زمن الحج وأنه أشهر معلومات، وهذه الأشهر لا خلاف بين العلماء في أنها تبتدئ من دخول شهر شوال، واختلفوا في نهايتها، وهم متفقون على أن المدة من دخول شوال إلى فجر يوم النحر كلها من أشهر الحج، لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، أي من لبى فيهن بالحج، والتلبية بالحج تنتهي بطلوع فجر يوم النحر، فإنه لا يلبى بالحج بعد ذلك، إنما يكمل ما بدأ من التلبية قبل فجر يوم النحر، لأن الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع فجر يوم النحر. واختلفوا في بقية شهر ذي الحجة هل هو من أشهر الحج أو لا، فجمهور العلماء على أنه ليس من أشهر الحج خلافا لمالك رحمه الله. هذا ما يتصل بالميقات الزماني للحج. وفائدة هذا الميقات بيان حكم الإحرام قبله، فإذا أحرم الإنسان بالحج قبل زمانه، كان يحرم بالحج في رمضان فيقول لبيك حجا، أو يحرم بالحج في شعبان ونحو ذلك، فهل ينعقد إحرامه بالحج أو لا؟ للعلماء في ذلك قولان: جمهور العلماء على أنه ينعقد ويصح، وذهب الإمام الشافعي وهو قول في مذهب أحمد وغيره إلى أنه لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في زمانه، وهذا القول أقرب إلى الصواب، لأن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فجعل فرض الحج وهو التلبية به في هذا الزمان، فإذا تقدمه فقد تقدم على وقته فلا يكون ذلك إحراما صحيحا، لكنه ينعقد عمرة فيجب أن يتحلل منه بالطواف والسعي. هذا ما يتصل بالميقات الزماني للحج. أما الميقات الزماني للعمرة فليس للعمرة وقت محدد، بل هي مستحبة في الزمان كله، وقد كره الإمام أبو حنيفة العمرة في 5 أيام، في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي أيام التشريق، والعلة في الكراهية قال إن هذه الأيام هي أيام مناسك الحج وأيام التقرب إلى الله بالحج الأكبر، فاشتغال الإنسان بالحج الأصغر هو زهد فيما ينبغي أن يشتغل به من الحج الأكبر، ولذلك كره الحج في هذه كره العمرة في هذه الأيام 5، واستند في ذلك من حيث الأثر إلى ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها من أنها كرهت العمرة في هذه الأيام 5، إلا أن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وليس ثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نص بين في كراهية العمرة في هذا الزمان، وعليه فإن العمرة تستحب في الزمان كله، ومن قال بالكراهة يحتاج إلى إقامة دليل، والتعليل لا يقوى على إثبات الحكم، بل لابد من نص إما في كتاب أو في سنة يستند إليه في إثبات كراهية العمرة في أي زمان من الأزمنة. إذن الفارق بين الحج والعمرة في الميقات الزماني أن الحج له ميقات زماني، وأن العمرة ليس لها وقت بل هي مستحبة في الزمان كله. أما النوع الثاني من المواقيت فهو المواقيت المكانية، وهذا مما يشترك فيه الحج والعمرة، فالمواقيت المكانية مشتركة بين الحج والعمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عد المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وهذه المواقيت الزمانية جاء بيانها في قول المؤلف رحمه الله.
المبحث الثاني: المواقيت المكانية، هي المواضع التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ليهل منها ويلبي من أراد الحج أو العمرة من أهل تلك الجهات أو ممن مر بها. والمواقيت المكانية 5: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق.
المواقيت المكانية هي المواضع التي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإحرام منها ممن جاء إليها، وهي 5، 4 منها بالاتفاق أنه قد وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخامس وقع خلاف بين أهل العلم في كونه من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من اجتهاد عمر. أما المتفق عليه من المواقيت فهو ميقات ذي الحليفة لأهل المدينة، وميقات الجحفة لأهل الشام، وميقات قرن المنازل لأهل نجد، وميقات يلملم لأهل اليمن، فقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن عباس، وجاء ذكر 3 منها في حديث عبد الله بن عمر، وهما في الصحيحين. وأما ذات عرق فجاء في مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لأهل العراق، وجاء في حديث عائشة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها ذات عرق لأهل العراق، وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن أهل العراق جاءوا إلى عمر يسألونه عن الميقات، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت قرن المنازل لأهل نجد، وهي جور عن طريقنا، يعني ليست في طريق مجيئنا إلى مكة، فقال لهم: انظروا إلى حذوها من طريقكم، فنظروا فإذا حذو قرن المنازل ذات عرق، فقال فوقت لهم ذات عرق، فوقت لهم عمر رضي الله تعالى عنه ذات عرق. والصواب في هذا أن توقيت ذات عرق أن توقيت ذات عرق كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر اجتهد ووافق اجتهاده توقيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي يتصل بهذه المواقيت هو أنه من جاء بحج أو عمرة، من جاء يريد الحج أو العمرة مارا بأحد هذه المواقيت وجب عليه أن يحرم منها، سواء كان من أهل تلك الجهات أو كان من غير أهلها لكن مر عليها يريد الحج أو العمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وهذا في ما يتعلق بمن كان مسكنه وراء المواقيت أو فيها، أما من كان دون المواقيت فهؤلاء يحرمون من حيث عزموا النية على الحج والعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك، يعني أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت، فمهله أي محل تلبيته من حيث أنشأ أو من أهله كما في رواية، فيحرم بالحج من منزله أي من مكان نزوله. وأما من كان داخل الحرم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة يهلون منها، يعني بالحج، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين علماء فيه. وأما ما يتعلق بالإهلال بالعمرة لأهل مكة فإنهم يهلون من الحل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من التنعيم لما أرادت عمرة بعد حجها. هذا ما يتصل بالمواقيت المكانية، وهو مما يشترك فيه الحج والعمرة في الأحكام. نعم.
الفصل الثالث: الإحرام وأنواع النسك. المبحث الأول: معنى الإحرام. الإحرام هو أول ما يفعله من يريد الحج أو العمرة، مصدر أحرم على وزن أفعل، لمن شرع في شيء أو دخل فيه من قولهم أحرم، أي دخل في التحريم. أما حكم الإحرام فالإجماع منعقد على أنه لا يصح حج وعمرة إلا بإحرام، فذهب الجمهور إلى أنه ركن من أركان الحج والعمرة. وقيل الإحرام شرط فيهما بهذا قال أبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد، واختلفوا هل تكفي فيه النية كما قال مالك والشافعي وأحمد، أو لا بد من أن يقارنه قول كالتلبية أو فعل كسوق الهدي كما قال أبو حنيفة، وما ذهب إليه الجمهور أقرب إلى الصواب. المبحث الثاني: الاشتراط في الإحرام. الاشتراط في الإحرام هو أن يقول مريد الحج أو العمرة عند إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والاشتراط عند الإحرام يفيد فائدتين: الأولى أنه متى وجد مانع من إتمام النسك فله التحلل، والثانية أنه متى حل فإنه لا يلزمه شيء بالتحلل، لا هدي ولا قضاء.
الإحرام هو الدخول في التحريم، هذا معنى الإحرام، فتقول أحرم فلان أي دخل في التحريم، كما تقول أنجد فلان دخل في نجد، وأتهم فلان أي دخل في تهامة، وأضحى فلان أي دخل في الضحى، وأظهر فلان أي دخل في الظهر، وهلم جر. فأفعل في هذه الصيغة هو الدخول في الشيء، والمقصود بالإحرام هو الدخول في أحكام الحج والعمرة، الدخول في أحكام الحج والعمرة. وقال بعض أهل العلم هو نية النسك، والأقرب من هذين التعريفين أن الإحرام هو عقد القلب على التزام أحكام الحج والعمرة، فهو دخول للحج بلزوم أحكامه، وكذلك العمرة بلزوم أحكامها. الإحرام ركن من أركان الحج والعمرة، لا يصح حج ولا عمرة من غير إحرام، وقيل بل هو شرط، والإجماع منعقد على أنه لا يصح حج ولا عمرة من غير إحرام، بل لا بد من إحرام وهو عزم القلب وقصده. وقد اختلف العلماء هل يلزم مع هذا القصد أن يقترن به قول أو فعل يدل عليه، أم يكفي مجرد العزم والقصد في القلب ولو لم يقترن بعمل أو قول. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد مع عزم القلب وقصده من قول كالتلبية بأن يقول لبيك اللهم لبيك، أو فعل بأن يسوق الهدي. وقال آخرون بل النية المجردة كافية في لزوم الإحرام والدخول فيه ولو لم تقترن بقول أو فعل، وهذا هو الصواب. فالإحرام هو عزم القلب وجزمه في التزام أحكام الحج والعمرة بأن يدخل في أحكام النسك. وهل يشرع في الإحرام أن يشترط؟ من أهل العلم من قال يستحب لمن أراد الحج والعمرة أن يشترط بأن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي، أي موضع إحلالي، فمحلي أي إحلالي وخروجي من الحج والعمرة حيث حبستني. وليعلم أن الاشتراط فائدته الخروج من لزوم إتمام الحج والعمرة، فإن الله عز وجل أمر بإتمام الحج والعمرة فقال وأتم الحج والعمرة لله، والإتمام معناه أنه من دخل في حج أو عمرة وجب عليه أن يمضي فيهما حتى يتمهما، فإن لم يتمكن فإن كان محصرا وجب عليه ما يجب على المحصر في قول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والشرط يفيد التحلل في حال عدم التمكن من إتمام الحج والعمرة من غير هدي، يتحلل مجانا من غير هدي، هذا إن اشترط. والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة ابن الزبير على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، فقالت إني أريد الحج وأجدني شاكية مريضة، فقال حجي واشترطي. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاشتراط وهي أن تقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا يدل على أن الاشتراط ليس مشروعا لكل أحد، بل هو مشروع لمن كان يخشى وجود مانع يمنعه من إتمام الحج أو العمرة، وهذا هو الصواب أن الاشتراط لا يشرع إلا حال وجود ما يخاف معه من عدم التمكن من إتمام الحج أو العمرة. أما إذا لم يكن ثمة ما يخشى معه عدم الإتمام فإنه لا يشرع الاشتراط ولا ينفع. بعد ذلك أتى المؤلف رحمه الله بالسنن المتصلة بالإحرام.
المبحث الثالث سنن الإحرام. للإحرام سنن عديدة ينبغي لمريد الحج أو العمرة أن يحرص عليها، وهي كما يلي: السنة الأولى الاغتسال قبل الإحرام، السنة الثانية التجرد من اللباس، السنة الثالثة التطيب قبل الإحرام في بدنه بأطيب ما يجد، السنة الرابعة أن يحرم في إزار ورداء ونعلين وقد حكي الإجماع على ذلك، السنة الخامسة أن يلبي بالحج أو العمرة بعد صلاة إما صلاة فرض وإما صلاة نفل مقصودا، السنة السادسة تسمية النسك وهو تعيينه بذكر نوع النسك الذي أحرم به فيقول مثلا لبيك عمرة أو لبيك حجة أو لبيك عمرة في حجة.
هذه سنن الإحرام وهي آدابه التي ينبغي أن يحرص عليها من أراد الحج والعمرة، من أراد الإحرام بالحج والعمرة، وهي سننه وآدابه التي ينبغي أن يحرص عليها من أراد الحج أو العمرة قبل إحرامه. فمن الآداب الثابتة في سنن الإحرام الاغتسال قبل الإحرام، وهذا أدب متفق عليه لا خلاف بين العلماء فيه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فعله ومن قوله. أما فعله فقد جاء في ما روى أصحاب السنن من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وأما قوله فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما نفست في ذي الحليفة أن تغتسل، وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها بالاغتسال لما حاضت بسرف وأرادت أن تدخل الحج على العمرة. فدل ذلك على أن من السنن المتصلة بالإحرام قبله أن يغتسل من أراد الحج أو العمرة، وهذا الاغتسال هو للتهيؤ لهذا النسك والاستعداد له بإزالة كل ما يستقذر وتطيب البدن وتطهيره. أما ما يتصل بأخذ شعر العانة أو الإبط فليس من سنن الإحرام بل هو من سنن الفطرة، بمعنى أنه إذا لم يكن إنسان محتاجا إلى إزالة هذه الشعور فإنه لا صلة لها بالإحرام لأنها من سنن الفطرة وليست من سنن الإحرام. وما ذكره الفقهاء من إزالة هذه الشعور عند الإحرام ذلك أن من محظورات الإحرام إزالة ذلك أن من محظورات الإحرام إزالة الشعر، فلذلك ذكروا هذا لئلا يحتاج إليه وقد منع منه في إحرامه، وإلا فهو ليس من السنن ولا من الآداب المتصلة بالإحرام بل هو من سنن الفطرة. السنة الثانية من سنن الإحرام التجرد من اللباس قبل الإحرام، ومعنى التجرد من اللباس أي اللباس المعتاد الذي يمنع منه المحرم من العمائم والقمص والسراويلات ونحو ذلك فيما يتعلق بالرجال، فإنه من محظورات الإحرام لبس العمائم والبرانس والقمص والسراويلات وجميع ما فصل على البدن كما سيأتي في محظورات الإحرام، فيسن أن يتجرد منه المحرم قبل دخوله في النسك. أما إذا لم يتجرد ولبى بحج أو عمرة وعليه ثيابه فيجب عليه أن يبادر إلى نزعها فور إحرامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليعلى بن أمية لما سأله عن الإحرام بالعمرة وما يصنع فيها وكان قد أحرم وعليه جبة، قال انزع عنك الجبة واغسل عنك هذا الخلوق الطيب. فدل ذلك على أن المحرم إذا أحرم وعليه لباس وجب عليه نزعه، لكن يستحب أن يتجرد لإهلاله، يستحب أن يتجرد من اللباس المعهود الذي يمنع منه حال الإحرام قبل ذلك. فبالنسبة للرجل جميع اللباس الذي فصل على البدن من اللباس المعتاد يجب جميع اللباس الذي فصل على البدن يستحب أن يتخلى عنه قبل تلبيته، وكذلك المرأة يستحب لها أن تزيل اللباس الذي تمنع منه من القفازين والنقاب قبل دخولها في الإحرام. وقد جاء عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإهلاله أي من اللباس المعهود واغتسل صلوات الله وسلامه عليه. أما السنة الثالثة من سنن الإحرام فهو التطيب قبل الإحرام في بدنه بأطيب ما يجد، والأصل في ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، لإحرامه أي لأجل إحرامه قبل أن يحرم، أي قبل أن يدخل في أحكام الحج والعمرة والحل قبل أن يطوف بالبيت. ويدل له أيضا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد، بأطيب ما أجد، كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد، يعني بأطيب الطيب الذي أجده، حتى أجد وبيص الطيب في مفارق رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال جمهور العلماء، وبه يعلم أنه يجوز استدامة الطيب بعد الإحرام الذي حصل قبل دخوله في النسك، كما سيأتي بيانه في محظورات الإحرام. فمن السنن والأدب المتعلقة بالإحرام أن يتطيب المحرم قبل دخوله في النسك، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل في سنية التطيب، لكن المرأة تتطيب بما لا يظهر ريحه. إذا كانت بين الرجال أو قريبة منهم، ودليل ذلك ما جاء في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الحج أو العمرة، فنضمد جباهنا بالسك المطيب، وهو نوع من الطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليها. فيدل هذا على أنه لا فرق بين المرأة والرجل في مشروعية التطيب للإحرام، لكن الفرق في نوع الطيب، فإن خير طيب النساء ما كان خفيا، وخير طيب الرجال ما كان ظاهرا لا لون فيه. أما ما يتصل بالسنة الرابعة، فالسنة الرابعة من سنن الإحرام أن يحرم في إزار ورداء ونعلين، هكذا أحرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك اتفق العلماء على أنه يسن للمحرم أن يلبس إزارا ورداء. الإزار هو ما يستر أسفل البدن، والرداء ما يستر أعلاه، وأن يحرم في نعلين. وقد جاء ذلك في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من المدينة بعدما ترجل والدهن صلوات الله وسلامه عليه، ولبس إزارا ورداء هو أصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأردية. والأزر عدا ما كان مزعفرا، لم ينهى عن شيء من الأردية والأزر، لبس إلا المزعفر، يعني ما كان فيه زعفران. وهذا يدل على أن جميع ألوان الأزر والأردية مشروع، فلو أحرم في إزار ورداء أبيضين كان ذلك هو الأفضل، وإن أحرم في غيرهما كان ذلك جائزا مشروعا. وأما في ما يتصل بالنعلين فلقوله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فدل ذلك على مشروعية الإحرام في النعلين، لأن ذلك أعون له في سيره وتنقلاته. أما السنة الخامسة من سنن الإحرام فهو أن يلبي بالحج أو العمرة بعد صلاة، إما صلاة فرض وإما صلاة لها سبب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فرض، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عمر: أتاني آت فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فأخذ العلماء من هذا استحباب أن يحرم الإنسان بعد صلاة فرض إن وافق فرضا وقت إحرامه، فإن لم يوافق فرضا فإن كان وقت صلاة من صلوات التطوع التي لها سبب فإنه يستحب أن يصلي وأن يحرم بعد صلاته، كصلاة ضحى أو ما أشبه ذلك من الصلوات المسنونة التي لها سبب. فإن لم يكن وقت صلاة لها سبب فإنه لا يستحب أن يصلي ركعتين خاصتين بالإحرام على الصحيح من قولي العلماء، فإنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي للإحرام، بل كان ذلك موافقة بعد فرض، فيستحب أن يحرم بعد فرض لا أن يصلي صلاة لأجل الإحرام خاصة. والجمهور على أنه يستحب أن يصلي ركعتين سواء كان ذلك في صلاة فرض أو كان ذلك في تطوع له سبب، فإن لم يكن له سبب فإنه يصلي ركعتين ثم يحرم، هذا الذي ذهب إليه الجمهور رحمهم الله. والسنة فيما يتعلق بالإحرام أن يكون بعد الصلاة مباشرة إن كان قد تهيأ، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أكان بعد الصلاة أم كان بعد ركوبه دابته أم كان بعد علوه على البيداء، على أقوال ثلاثة، وأقربها أن ذلك كان بعد الصلاة لحديث عمر صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فإنه أمر بذلك بعد الصلاة. ولما جاء في السنن من حديث عبد الله بن عباس أن سعيد بن جبير قال عجبت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف اختلفوا في إحرامه صلى الله عليه وسلم، فأجاب عبد الله بأن الصحابة إنما اختلفوا في إخبارهم بما رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فإنه لما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه، يعني لبى بعد الصلاة مباشرة، فأهل بالحج حين فرغ منها، فسمع ذلك منه قوم فحفظوه، أي أخبروا أنه أهل بعد الصلاة، ولم يحضره الذين أخبروا بأنه أهل بعد ركوبه، قال ثم ركب فلما استقلت به راحلته لبى أو أهل صلى الله عليه وسلم، وأدرك ذلك قوم فأخبروا أن النبي أهل بعد ركوبه الدابة. والأقرب أن الإهلال يكون بعد فراغه من الصلاة. أما السنة السادسة من سنن الإحرام، فالسنة السادسة هي تسمية النسك عند الإحرام وبعد ذلك، ومعنى تسمية النسك تعيينه بأن يقول المعتمر مثلا لبيك عمرة، والحاج لبيك حجا إن كان مفردا، وإن كان متمتعا وإن كان قارنا يقول لبيك عمرة وحجا، وهذا ليس فقط في أول إحرامه بل هو في كل مراحل الإحرام. وليتنبه إلى أن هذا ليس جهرا بالنية، فلا يشرع الجهر بالنية، إنما هذا تسمية للنسك وليس جهرا بالنية، فإنه لا يجهر بالنية في شيء من العبادات، وإنما يسن للحاج والمعتمر أن يسمي نسكه في بدايته وفي أثنائه. ولذلك قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه فيما أخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، نصرخ بالحج صراخا، إيش معنى نصرخ بالحج؟ يعني نقول لبيك حجا، وهذا في أثناء التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا، هذا معنى نصرخ بالحج، وهو ما يعرف بتسمية النسك، وليس في أول الإحرام فقط بل في أوله وفي أثنائه. هذه ست سنن ذكرها العلماء رحمهم الله من الآداب التي ينبغي أن يراعيها من أراد الإحرام. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن ما يتصل بالمحظورات، وهي الممنوعات التي يمنع منها المحرم.
نعم. المبحث الرابع محظورات الإحرام. محظورات الإحرام هي أفعال يمنع منها المحرم زمن إحرامه، والأصل فيها قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أولا المحظورات العامة لكل محرم، وهي الممنوعات التي يستوي في المنع منها الرجال والنساء، وهي ثمانية محظورات.
طيب، محظورات الإحرام هي أفعال وأعمال يمنع منها المحرم بالحج أو العمرة، ودليلها قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد قال الله عز وجل في بيان ما يمنع منه المحرم: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فبين الله عز وجل ما يمنع منه المحرم وما يترتب على فعل ذلك فيما إذا احتاج إليه لدفع أذى أو مرض. فالإحرام وهو الدخول في الحج أو في العمرة يترتب عليه أمران: أولا أفعال يجب أن يأتي بها، وهي الفرائض والواجبات المشروعة في الحج والعمرة، وممنوعات يجب أن يمتنع منها وأن ينأى بنفسه عنها، وهي المحظورات التي منع الله تعالى من الحاج والمعتمر. وليعلم أن المحظورات مشتركة بين الحج والعمرة، فإنه يجب على الحاج والمعتمر أن يمتنع مما منع الله تعالى منه حال الإحرام في حجه وفي عمرته على حد سواء، وهي من حيث العد أو من حيث التصنيف تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول محظورات مشتركة بين الرجال والنساء، والقسم الثاني وهي ثمانية محظورات، والقسم الثاني خاصة بالرجال وهما محظوران، والقسم الثالث خاص بالنساء وهو أيضا محظوران. فالمشترك من المحظورات ثمانية، وما يختص به الرجال دون النساء محظوران، وما يختص به النساء دون الرجال محظوران. وسنأتي إن شاء الله تعالى في درسنا في صلاة بعد صلاة المغرب على بيان هذه المحظورات بالتفصيل، فنرجع بقية الحديث عن أحكام المحظورات وتفاصيل ذلك إلى درس المغرب إن شاء الله تعالى، نجيب على ما يسر الله من الأسئلة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تأخير الحج بدون عذر شرعي؟
الحج يجب على الفور على الصحيح من قولي العلماء، وعليه فإنه من اكتملت فيه شروط الوجوب ثم أخر الحج من غير عذر فإنه آثم بذلك، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبادر إلى أداء النسك الذي فرضه الله تعالى عليه. فلا يجوز لمؤمن أن يؤخر الحج بعد اكتمال شروطه التي جعلها الله تعالى شرطا لوجوبه، بل يجب عليه أن يبادر وأن يتوب إلى الله من التأخير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل حج البدل أو الحج تطوعا عن غير الوالدين جائز؟
حج البدل أي أن يحج عن غيره، أو أن يحج عن غيره تطوعا، أن يحج عن غيره فرضا أو أن يحج عن غيره تطوعا. أما حج عن غيره فرضا فهو جائز، وأصله ما جاء في حديث من سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم. فدل ذلك على جواز النيابة في حج الفريضة إذا كان المنوب عنه عاجزا ببدنه، وقد وجب عليه الحج لقدرته في ماله. أما إن كان عاجزا ببدنه وماله فلا يناب عنه. وأما ما تصل بالنيابة عن الغير في التطوع فقد جاء الإذن بها، فيما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال إن أمي قد ماتت وإنها قد نذرت، إن أمي قد نذرت ولم تحج أن تحج فماتت ولم تحج، أفحج عنها؟ قال نعم. جاء هذا في عدة أحاديث، إذنه صلى الله عليه وسلم لمن سأله أن يحج عن أمه التي ماتت ولم تحج فقال نعم، فدل ذلك على أنه يصح الحج بالنيابة عمن ألزم نفسه بالحج نذرا. وأما التطوع فالإجماع منعقد على أنه يجوز الحج تطوعا عن الغير من عن الميت، وأما الحي القادر فإن جماهير العلماء على أنه لا يصح أن ينوب عنه غيره في حج تطوع أو فرض، وللنيابة أحكام هذا بعضها. نعم، لا فرق في ذلك بين أن يكون المنوب عنه والدا أو غيرهما، أن يكون المنوب عنه والدا أو غير والد، فيصح أن ينوب عن والده في حج فرض أو نفل إذا كان مما ينوب فيه مما يجوز فيه النيابة في النفل، وكذلك إذا لم يكن والدا كان يكون أخا أو غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة 4 مرات؟
نعم، كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في ذي القعدة، وعمره صلى الله عليه وسلم 4: الأولى في السنة 6 وحصر عنها ولم يتمكن من إتمامها فتحلل منها بهدي الإحصار، الثانية في السنة 7 وهي ما يعرف بعمرة القضية، الثالثة في السنة 8 بعد عوده من غزوة حنين، الرابعة في السنة 10 مع حجه صلى الله عليه وسلم، فكل عمره كانت صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، 4 منها جميعهن كن في ذي القعدة من حيث الإحرام، وأما من حيث الفعل فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في حجه قد قرن بين الحج والعمرة، فكان طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة كافيا لحجه وعمرته، فكل عمره صلى الله عليه وسلم كان في ذي القعدة، ولذلك قال بعض أهل العلم إن العمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في شهر رمضان بناء على ما جرى من عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها كان جميعها في ذي القعدة، والصواب أن عمرة رمضان أفضل من عمرة ذي القعدة بقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، والعمرة في ذي القعدة فضيلتها في موافقة عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس في إدراك فضيلة كفضيلة عمرة رمضان. سؤال أخير.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من الرياء إخبار ذوي قرب المتوفى أنني حججت عنه تطوعا بنية صلة الرحم وإدخال السرور عليهم؟
إذا كانت هذه النية فليس هذا من الرياء، هذا من إدخال السرور، لكن في الجملة كل من عمل عملا استطاع أن يخفيه عن غيره فليحرص على عدم إظهاره، كل من عمل عملا يستطيع أن يخفيه وأن لا يظهره فإن الأصل فيه أن يخفيه وأن لا يظهره إلا لمصلحة. ونلتقيكم درس المغرب إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.